أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان خلاصة الوجه الرابع الذي ذكره التستري رضوان الله عليه بأنه لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بحصول النقل والانتقال من حين العقد للزم اجتماع مالكين على مملوك واحد في زمان واحد، وهو الزمان المتخلل بين العقد وبين تملك الفضولي العين. فلو فرضنا أنه الولد الفضولي باع الدار يوم الجمعة مثلا واشتراها من أبيه يوم السبت وأجاز يوم الأحد، فهذه الإجازة للعقد الأول تكشف عن حصول النقل والانتقال من أي يوم؟ من يوم الجمعة. فصارت العين من يوم الجمعة إلى باقي الأيام اللي همنا الجمعة إلى السبت، هذا اليوم من الجمعة إلى السبت يكون ملكا للمشتري. والمفروض أنه يوم السبت، يوم السبت قد اشترى الولد نعم البيت والدار من من؟ من من أبيه، فلا بد أن يكون الأب مالكا للعين، فصار الأب أيضا مالك من يوم الجمعة ليوم السبت، فاجتمع مالكين على مملوك واحد. المصنف ذكر جوابا جوهريا والباقي كلها أمور زائدة على أصل الجواب، يعني توضيحات زائدة. أصل الجواب ما مر علينا سابقا أن منشأ الاشتباه والإشكال الذي وقع فيه التستري أنه فسر الكشف بمعنى أنه يكشف عن صحة العقد والنقل والانتقال من حين العقد، فجاءت المشاكل. وقد عرفت أنه بناء على القول بالكشف فإنه يكشف عن حصول النقل والانتقال من أول زمان الإمكان، وزمان الإمكان كما عرفت هو يوم السبت في مثالنا، وهو يوم اشترى الفضولي بلي العين من الآب، وإلا قبل ذلك لم يكن الولد مالكا لها لكي تنتقل من كيسه إلى كيس من؟ إلى كيس المشتري. فإذا لا يرد الإشكال، يلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد في زمان واحد، فإنه من يوم الجمعة إلى يوم السبت في مثالنا هذه العين لا تكون مملوكة إلا لمالك واحد، وهو أي مالك؟ المالك الأصلي الأب. ومن يوم السبت حينما اشتراها الولد وأجاز، هذا أول زمان الإمكان كما ذكرنا سابقا، فيكون من يوم السبت فما بعد ملكا إلى المشتري، فلم يلزم اجتماع ملكين على اجتماع مالكين على مملوك واحد في زمان واحد. واضح إن شاء الله. هذا يكرر المطلب، والإشكال اللي يجي بعد نفس الشيء، يعني الإشكال أصعب من الجواب، الإشكالات كلها مبنية على تفسير الكشف تفسير غير صحيح. نقرأ بس دقق إياي في العبارات حتى ما تضيع العبارة، يعني أصعب شوية من المطلب. قال أقول قد عرفت أن القائل بالصحة بناء على الكشف. يقول صحيح العقد الصحق العقد الفضولي صحيح، ففي مثالنا العقد يوم الجمعة صحيح، ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول، يعقد أول وهو بيع الفضولي الولاد الدار للمشتري اللي صدر أي يوم؟ صادر هذا العقد يوم الجمعة. الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له، من هو العاقد الفضولي؟ الولد اللي هو ملك أي يوم؟ السبت. هو تملك المشتري له للمبيع من حين ملك العاقد، يعني من أي يوم؟ من يوم السبت في مثالنا، لا من يوم صدور العاقد وهو يوم الجمعة، لا من حين العقد وهو يوم الجمعة. وحينئذ نحن نسلم بالمقدمتين ذكرتمهما أيهما تستري. وحينئذ عندك مقدمتين نسلم بهما، فتوقف إجازة العاقد الأول، من هو العقد الأول؟ هو الفضولي الولد، على صحة العقد الثاني مسلم، يعني لا تصح إجازة الولد إلا أن يتملك الولد، وتملك الولد متوقف على صحة العقد الثاني وهو بيع الأب لولده الدار، وإلا لو لم يكن العقد الثاني وهو بيع المالك الأصلي الأب إلى ولده صحيحان لما تملك الفضولي، ولو لم يتملك الفضولي لا تصح الإجازة. فإجازة العاقد الأول هذه الإجازة متوقفة على صحة العقد الثاني، ونسلم أيضا توقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي وهو الأب. نسلم أن العقد الثاني هذا صادر من الأب، يتوقف على أن يكون الأب باقي ملكه إلى أيام إلى يوم السبت في المثال. وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا. هاتان المقدمتان مسلمتان، ولكن لا تنتج الإشكال. ما هو الإشكال؟ اجتماع مالكين من زمان العقد إلى زمان البيع الثاني ما يلزم، لأن هذا الزمان فقط وفقط المالك من؟ المالك الأصلي، وأما المشتري فليس بمالك. قال بلي فقوله، هذه النتيجة غير مسلمة، فقوله صحة الأول اللي هو العقد الأول تستلزم كون المال اللي هو الدار ملكا للمالك الأصلي وهو الأب، والمشتري في زمان ممنوع، لأن الإجازة تكشف عن صحة العقد من أول زمان الإمكان وهو تملك الولد، تملك البائع الفضولي، لا من زمان العقد، بل صحته تستلزم. إذا صار العقد صحيح هنا تخرج العين، بل صحة العقد الثاني تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي. فقبل زمان الصحة المالك من؟ الأصلي. قبل العقد الثاني، قبل صحة العقد الثاني من هو المالك؟ يعني من يوم الجبت، من يوم الجمعة إلى السبت المالك الأصلي. من صار العقد الثاني مفروض صحيح، خرج عن ملك المالك الأصلي وصار ملك للمشتري ببركة الإجازة، فلم يجتمع في زمان واحد. نعم، إنما يلزم. متى يلزم الإشكال المحال؟ لو قلنا أنه الإجازة تكشف عن صحة العقد من أي يوم؟ من يوم العقد، من يوم الجمعة، فهنا يرد الإشكال. قال نعم، إنما يلزم ما ذكره من المحال. ما هو المحال؟ اجتماع المالكين على مملوك واحد. إذا ادعي وجوب كون الإجازة كاشف عن الملك حين العقد، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث.
أقع يكرره سيقول لكم مصنف هذا الوجه الثالث الأمر والرابع والخامس اللي سيأتي كل مبني على هذه الموالطة، أن الكاشفية تكشف عن صحة العقد من حين صدوره.
قال فلا وجه لإعادته بتقرير،
يعني لب الإشكال واحد تغيير الصياغات وتكثير المحاذر حق شنو، مع أن المشكلة هي الإشكال روحا واحد.
فلا وجه لإعادته بتقرير آخر كما لا يخفى.
نعم يقول يبقى إشكال العام، يقول نعم يبقى إشكاله العام الذي ذكره على الكاشفية. شنو الإشكال العام؟
وهو أنه بناء على القول بالكشف لو فرضنا حصل البيع يوم السبت واطلع المالك الواقعي على أن يوم الأربعاء أن عينه قد بيعت فأجاز.
هذا الإشكال العام. قلنا ماذا يلزم شيخ عباس؟ يلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. ليش؟
لأنه بناء على أن الإجازة كاشفة عن النقل من يوم السبت صار المالك الواقعي المشتري من يوم السبت إلى الأربعاء، وبناء على أنه نعم وبناء على أن الإجازة تتوقف على الملكية، فإذا سيكون المالك أيضا من زمان العقد إلى زمان الإجازة هو المالك أصلي حتى تصح إجازته لكي يقل باع مال غيره فيجيزه الغير. فإذا يلزم من ذلك اجتماع مالكين على مملوك واحد.
وقد مر تقرير الإشكال سابقا، يقول هذا إشكال عام. وإذا تخلي احنا بينا بعد بأسباب مفنى بس بعد ثلاثة قلنا، وقلنا من جهة أخرى إذا ضممنا هذا الإشكال إلى ما سبق المفروض كم ملاك؟ ثلاثة ملاك، لأن المشتري كيف يملك بدون أن تخرج العين من ملك البائع؟ من هو البائع؟ وهو الفضولي. فاجتمع في زمان ما وهو زمان آن انتقال العين من البائع الفضولي للمشتري ثلاثة ملاك. زيدنا الطين بلة. يقول شنو الجواب عن هالإشكالات؟ يقول هالإشكالات ما لها جواب، هذه ناشئة من دعوى الكشف الحقيقي.
إذا بنيتم على الكشف الحقيقي ولم تقولوا بالكشف الحكمي فهنا الاعتراضات مسجلة، فهذه محاذير ولوازم فاسدة مبني على كشف الكشف الحقيقي، وأنه في عقل جبرائيل العين متى ما فرض أنها بل حصلت الإجازة فهي تكشف حقيقة عن حصول الملكية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.
وآمنتم بالكشف الحقيقي نعم، والذي مبني على فكرة الشرط المتأخر أو البردة، كلاهما يؤدي إلى الكشف الحقيقي. هنا يريد الإشكال، إما بناء على الواسطة في العلم أو بناء على الشرط المتأخر. فواقعا ستكون العين من يوم السبت إلى يوم الأربعاء ملكا لمن؟ المشتري. ومن جهة أخرى الإجازة تتوقف على الملكية، فصار أيضا المالك هو من؟ المالك هو المجيز، فاجتمع مالكين. أما لو قلنا بالكشف الانقلابي ماكو مشكلة، قبل حصول الإجازة من هو المالك؟
أصلي.
الأصلي. بعد حصول الانقلاب الواقع صار المالك، فتغير المالك وانقلب قبل الإجازة وبعد الإجازة، فلا يلزم اجتماع مالكين. وأوضح منه لو قلنا بالكشف الحكم ما في ملكية حقيقية، المالك الحقيقي نسلم أنه المالك الأصلي، لكن شق رتب آثار الملكية للمشتري من بفق ترتيب الآثار الحكمية.
إذن هذه المحاذير إنما جاءت بناء على القول بالكشف الحقيقي، وإشكال التستري إنما يرد بناء على الكشف الحقيقي.
ونحن أنكرنا أنه غير معقول، وإن بل الكشف لأنه مبني إما على الشرط المتأخر أو الواسطة في العلم، على كلام أن قلنا الواسطة في العلم، هل في محذور عقلي أو محذور إث؟
ثباتي. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الإشكالات مبنية على الكشف الحقيقي. قال نعم، يعني أطال في العبائر وإلا المطلب. قال نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول، وهو ما أورده صاحب المقابيس على نفسه. قال ليش أنت قاعد تشكلون على من باع شيئا ثم ملكه؟ هذا إشكالكم عام. حاول أن يفرق، سيأتي بعد ما يقول التفريق الذي ذكره المقابيس ليس بفارق كما سيأتي. نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة من زمان العقد إلى زمان الإجازة للمجيز والمشتري معا. وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري. نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملكا ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني، لأن بالعقد الثاني بعد خلاص المالك الأصلي بعد ما صار مالك، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني، وهو شنو؟ وهو شراء الفضول من أبيه، ومالكية المشتري له، لأن الإجازة تكشف عن دخول العين في ملك المشتري من زمان العقد، ومالكية العاقد له، لأنه من وين يتلقى المشتري الملك؟ من الفضول، فلازم أن يكون الفضول مالك حتى يتلقى الملك منه، إلا غير الملك كيف يملك؟ قال ومالكية العاقد له، لأن ملك المشتري للمبيع، يعني للمبيع، لا بد أن يكون عن ملك من؟ الفضولي، وإلا لو لم يكن الفضولي بمالك لم ينفع إجازته، إجازة من؟ الفضولي الولد في ملكه، في ملك من؟ في ملك المشتري من حين العقد، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك ملك غيره، ملك الغير إلى غيره. واضح إن شاء الله؟ إذا ما أجاب به، هل يغني أو يسبن من جوع؟ قال لا يغني، شهوان أقول لا يغني ولا يسمن من جوع. شنو جواب التستري؟ التستري أجاب بأننا نلتزم في تصحيح الإجازة بالملكية الظاهرية الصورية الثابتة بالاستصحاب. يقول الشيخ الأعظم أولا وثانيا، أولا هذه الملكية الظاهرية إنما تنفع لو لم نعلم بخلافها، وأما لو قام دليل على خلافها فترتفع حتى الملكية الظاهرية، لأن الحكم الظاهري والاستصحاب مغيّا بعدم العلم بخلاف الواقع. فإذا جاء الفضولي الولد الذي ملك الدار يوم السبت في مثالنا اليوم وأجاز يوم الأحد، ينكشف لنا واقعا، تقولون بأن المالك الحقيقي للعين من هو؟ شيخنا هو المشتري، ومع علمنا وانكشاف لنا الواقع أن المشتري هو المالك، فهل يبقى محل جريان الاستصحاب؟ استصحاب بقاء الملكية، فلا توجد هناك ملكية ظاهرية، ما يوجد عندنا استصحاب للملكية لارتفاع الاستصحاب بانكشاف الواقع. مثل نظير، أعطيك نظير شيخنا، يقول الشيخ العظم نظير، ما لو فرضنا أننا صار عقد فضولي على عين، بس ما ندري العين هي لمن، هل العين لزيد أو العين لبكر، وكان استصحاب بقاء الملكية يثبت لك أن العين لمن؟
لزيد، فأجاز زيد ببركة الاستصحاب، وأي ملكية؟ ثم تبين لنا ببينة أو علم أن المالك ومن هو باك والآخر الثاني، فهل يقال تكفي الإجازة لأن الملكية الصورية كافية في الإجازة مع أنه ليس هو المالك؟ لا ينفعنا ذلك، بل أنه ببركة قيام الأمارة أو العلم أن المجيز ليس بمالك، فلا عبرته بإجازته. المفروض من هو اللي يجيز الآن؟ سمعتي إن شاء الله بعين. كل المشتري، لأنه على كلامكم كل العقود صارت على وين؟ على مال المشتري، كما سيأتي بعدين في الإشكال الخامس يفتح لي فتحة جديدة بعدين التستري. فالمفروض اللي يجيز هو ما؟ المشتري، لأنه هو المالك الحقيقي. إذن الملكية الظاهرية لا محل لها مع انكشاف الخاقع، هذا أولا. وثانيا، كيف تقولون بأن الملك الظاهري يجزي في كفاية الإجازة؟ هذا لا معنى له، خصوصا أنكم عللتم الإجازة بأنها رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. إذا تقول هو لا ملكية ظاهرية، يعني قد يكون هذا مو مالك في الواقع، يعني ليس له حق في الواقع، كيف من لا يكون له حق في الواقع يوجب إسقاط الحق؟ فالملكية الظاهرية لا أثر لها، المدار في الإجازة على أي ملكية؟ واقعية، لا الملكية الظاهرية. هذا إشكال مطلع. ثم إنه ما هو الفرق؟ لم نفهم الفرق. يقول الشيخ فهمنا، ليت شعري يتمنى الشيخ، ليت يعني للتمني بعد بعيد، إن واحد يجي علمه، ليت شعري شعري يعني ليتني أعلم، ليتني أعلم، يا واحد يشرح لي هالمطلب، ما هو الفرق بين ما ذكره من كفاية الملكية الظاهرية في باب الإجازة وعدم كفايتها في باب شنو؟ تملك المشتري، تملك الفضولي للعين. ما قال لك ما يكتفى بالملكية الظاهرية في مسألتنا من باع شيئا ثم ملكه، قال ما تكفي الملكية الظاهرية في الملكية، لابد من حصول الملكية الواقعية لكي يصح انتقال الداري من ملك المالك الأول للمال. فما هو الفرق بينهما؟ ليش هنا قلتوا لابد من الملكية الواقعية وهنا قلتم لا يشترط الملكية الواقعية، مع أن كلاهما على مبانيكم تترتب عليه الآثار، وأن التصرف والنقل والانتقال إما منوط بالعقد أو منوط بالشرط، والإجازة شرط وهذا عقد. ليش يديك تكتفون بالملكية الواقعية، تكتفون بالملكية الظاهرية وهنا تشترطون الملكية الواقعية، مع أنهم كن بالعكس يمكن أوضح في باب المعاملات يكتفون بالملكية ظاهرة بقاعدة اليد، من كان له يد يصح له أن يبيع، يصح له أن يشتري. فقد نقول بالعكس عمام بيصعد اللهجة أنه في النقل والانتقال، وما أشار إلى هذا المطلب بعضهم أشار، قد يقال بالعكس أن ظاهر أدلة الإجازة أن يكون المالك واقعي، روح لأدلة الإجازة ظاهرها الملكية الواقع، أما البيع فقد دلت الأدلة على أنه قاعدة اليد، لولا هذا لم يقم للمسلمين سوق وغيرها من الأمارات، فتكفي الملكية الظاهرية في النقل والانتقال. واضح شيخنا؟ لا أقل، لا بد أن توحدوا المطلبين، أما هناك واقعية وهنا ظاهرية، هذا لم نفهم له وجهة. واضح إن شاء الله. قال ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول وهو اجتماع المالكين لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت، هذا إشارة المطلب الأول، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها،
ليش؟ لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي والملك والمالك الظاهري، إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين إجازة. واضح شيخنا؟ إذا كان هما إذا كان، فالشيخ العظم يقول على المفروض على مبانيكم القائلين بالكشف أنه الإجازة تكون باطلة، لأن الإجازة تتوقف على الملكية الواقعية، والإجازة تكشف على أن المالك الواقعي هو المشتري، فيلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجود عدمه محال كما مر. هاي كلها ناشئة من وسبشير الشيخ بعدين، كلها ناشئة من دعوة الكشف هذه سببت المشاكل، لأن دعوة الكشف الحقيقي. إن شاء الله ياي ما أتكلم بسرعة اليوم، مطالب سهلة. قال فإن كفلي والملك الظاهري لا يجدي، إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. وقد تبين لنا أن من هو المالك حين الإجازة؟ مشتري، من يوم السبت، من يوم الجمعة في مثالنا. ولذا لو تبين في مقام آخر، لقيت لكم لو كان زيد وبك وزيد استصحبنا ملكيته وكان في الواقع البك، هل تنفعنا إجازة زيد؟ لا. ولو تبين في مقام آخر كون المجيزي غير المالكي لم تنفع إجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية للإجازة، بل لا من الشرائط العلمية. ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة في مسألة العامة، والعقد الثاني في مسألتنا، من كفاية الملك الصور الظاهري في الأول في الإجازة دون الثاني تحكم صرف، كلاهما يتوقف عليه النقل والانتقال، إما أن تكون ظاهر الأدلة العناوين الواقعية أو العامة الواقعية والظاهرية. كيف تقول هناك واقعية هنا تقول ظاهرية؟ خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري إن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. هذا أولا. وثانيا إذا قبلناها في كذا، مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا، وليس هو رفع لليد عن الحق، إذن إذا هي رفع للملك أيضا يأتينا في ملك في ملكية المالك الأول، هي ملكية المالك الأصلي. والتحقيق إذن وين المشكلة؟ أنت جاوبت جواب الآن، التستري جاب لكم إشكال، ما قبلت كلام التستري، إذن ما هو الجواب؟ اجتماع مالكين على مملوك واحد، يقول ماكو جواب، أنا هذه إشكالاتي عليكم، أنا لا أقبل الكشف الحقيقي. قال والتحقيق أن الإشكال وهو اجتماع المالكين على مال واحد إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور. من ما هو الوجه المشهور؟ من كون الإجازة شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمان وين؟ من زمانه، من زمان المتقدم. الإشكال الخامس، هذا إشكال عويص التفتوا إليه، أنا حاولت أن أصيغه في مقدمات فهرسة لأنه فيه تداخل كبير. الإشكال الخامس، إذا ضاع زيد الكتاب، ركز معي في البحث، تقول ضعت لأن البحث فيه شوية تداخل وعبارة المصنف مضغوطة. إذا باع، الإشكالات أصعب من الجواب، الجواب سطرين والإشكالات لك حين. إذا باع زيد الكتاب يوم الجمعة، اليوم غيرنا المثال، كل السبت والاثنين والأربعاء، اليوم خلينا الجمعة والسبت والأحد. إذا باع زيد الكتاب يوم الجمعة واشتراه من أبيه يوم السبت، بلي إذا باع زيد الفضولي، بعد بحثنا هذا، الكتاب المملوك لأبيه يوم الجمعة، أبو طلبة الولد هم طلبة زحمة إذا هم فضولي،
يفكر ولو جهلا أنه ماله، فباع كلاهما عنده كتاب المكاسب، فباع كتاب المكاسب الولد، ثم التفت يوم السبت أن هذا الكتاب مال لأبيه فاشتراه من أبي. قال فكنا من هالمكاسب ما نريده، يلا بيع الكتاب اشترى ما نريده، شوف وجهه تعبنا من بحث الفضولي واضح. فقال فقام الولد واشترى من أبيه كتاب كتاب المكاسب يوم السبت، وأجاز الولد البيع الأول الصادر منه يوم الجمعة، أجازه أيام يوم الأحد اللي هو اليوم، اليوم أجاز العقد الصادر منه يوم الجمعة. وأنتم تقولون أن الإجازة كاشفة توجب صيرورة الكتاب ملكا للمشتري من حين العقد. لاحظوا كل المشاكل من هذه العبارة، ملكا للمشتري من حين العقد، ويلزم على ذلك لوازم فاسدة. وقد أشار إلى أربع نقاط، أربعة مشاكل أشار لها التستري في عبارته. المشكلة الأولى محذور توقف إجازة كل منهما على الآخر، توضيح ذلك الدور أو روح الدور بالنسبة إلى الإجازة. يقول التستري المشتري ببركة إجازته، بل أسف الله، ببركة أنه حصلت الإجازة للعقد الأول صار المشتري مالكا للعين من يوم الجمعة بناء على القول بالكشف. فإذا بناء على القول بالكشف الكتاب ملك للمشتري من يوم الجمعة، وبالتالي البيع الصادر من الأب لولده يوم السبت من غير ملك، هذا بيع في غير الملك، البيع الصادر من الأب لسمونا مالك أصلي صار في الحقيقة بيع في غير الملك. يا ظاهري قلت قبل قليل وهم الآن تبين أنه كشف حقيقي أن المالك هو من؟ المشتري. فالمالك الأصلي باع العينة يوم السبت وهي مملوكة في الواقع للمشتري، فالأب صدر منه البيع يوم السبت في غير الملك، فيتوقف صحة هذا البيع الصادر من الأب من المالك الأصلي على إجازة المشتري. إذن صحة العقد الصادر يوم السبت، العقد الثاني يعني، يتوقف على إجازة المشتري، وبالتالي سيكون تملك الولد بالتبع متوقف على إجازة المشتري. ومن جهة أخرى إجازة المشتري تتوقف على ملكيته للعين، وملكيته للعين تتوقف على تملك الولد للعين. لو الولد ما يتملك تتوقف على تملك الولد للعين، فصارت إجازة المشتري تتوقف على إجازته هو، يعني لكي يجيز المشتري تتوقف على إجازته. ليش؟ لأن إجازة المشتري تتوقف على إجازة المشتري للعقد الثاني عقد الأب تتوقف على تملكه، وتملكه يتوقف على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني تتوقف على إجازة المشتري، فصارت إجازة المشتري تتوقف على إجازة المشتري. وهذا روح الدور يسموه، هذا مو دور، لأن الدور معناه ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، أما توقف الشيء على نفسه هذا شنو نتيجة الدور، هذا روح الدور. هذا من جهة، وما زلنا في الاعتراض الأول. ومن جهة أخرى إجازة المشتري تتوقف على تملك المشتري المتوقف على إجازة من؟ على إجازة من؟ إجازة الولد. فصارت إجازة المشتري تتوقف على إجازة الولد. أعيدها، إجازة المشتري تتوقف على تملك المشتري المتوقف هذا على إجازة الولد. ومن جهة أخرى أيضا إجازة الولد تتوقف على ملكية الولد، حتى ملكيته هو، وملكيته هو للعين، تتوقف على إجازة المشتري له. صارت توقف في الإجازة من كم جهة؟ ثلاث جهات. إجازة المشتري تتوقف على نفسه، وإجازة المشتري تتوقف على إجازة الولد، وإجازة الولد تتوقف على إجازة المشتري. فصارت إجازة المشتري تتوقف على إجازة المشتري. ليش؟ لأن إجازة المشتري فرع تملكه، إجازة المشتري فرع تملكه، وتملكه فرع صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني فرع إجازته، فصارت إجازة المشتري تتوقف على إجازة المشتري، وإجازة المشتري من جهة أخرى تتوقف على إجازة الولد، وإجازة الولد تتوقف على إجازة المشتري. لولا إجازة الولد لعقد الفضولي ما تتحقق إجازة المشتري، ولولا إجازة المشتري ما تتحقق إجازة الولد. واضح شيخ عباس؟ فصارت عندنا توقف في الإجازة من جهات ثلاث. هذا كله المحذور الأول. خلنا نقرأ. قال الخامس: إن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال اللي هو الكتاب ملكا للمشتري الأول من أيام من يوم الجمعة فقد وقع. هذه النقطة الجديدة ما كنا ندري عنها، طلعت الحين إن العقد الثاني ترى هذا فضولي، صار بالعكس، انقلبت الأمور. كنا نتوقع أن العقد الأول هو فضولي، صار العقد الثاني هو بعد فضولي. يعني الأب الأصلي إذا ما قلت أنت فضولي، أنت فضولي شو هيسوي أنت؟ واضح هذا عقلك متوقف على إجازة المشتري، وإجازة المشتري متوقف على إجازة الولد، وإجازة الولد متوقف على إجازة المشتري، فصارت كل التوقفات، صارت سالفة كلها دور. واضح. فقد وقع العقد الثاني على ماله، مال من؟ سيد عباس المشتري، فلا بد من إجازة المشتري له للعقد الثاني، كما لو بيع المبيع من شخص آخر بعد بيعه للفضولي. لو واحد باع العين للفضولي ثم باعه لآخر، لا بد من إجازة المالك الأول، فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد لا بين الدور، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. يعني إجازة الولد تتوقف على إجازة المشتري، وإجازة المشتري تتوقف على إجازة الولد، وإجازة تتوقف على نفسه، وإجازة المشتري تتوقف على إجازة المشتري. واضح إن شاء الله؟ هذا المحذور الأول، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري. يقول شوف المحذور الثاني، شوف العاجيب، تذكرون العاجيب مثل كاشف الغطاء في باب المعاطات، ما جاء في باب المعاطات محاذير تذكرون كلها، يقول هي من العاجيب والأغاريب تسجل في دفاتر العاجيب. الآن بعد بيطلع لك عاجيب شلون،
يقول يلزم الدور أيضا بلحاظ صحة العقود، فصحة العقد الأول الصادر من الولد يوم الجمعة متوقفة على صحة العقد الثاني، إذ صحة العقد الأول منوطة بإجازة الولد الفضولي وهو فرع كونه مالك، وهو إنما يكون مالك بعقد بالعقد الثاني، فصارت صحة العقد الأول متوقفة على صحة العقد الثاني. ومن جهة أخرى صحة العقد الثاني متوقفة أيضا على صحة العقد الأول، لأن صحة العقد الثاني وهو يوم السبت متوقفة على إجازة المشتري، وإجازة المشتري متوقف على كونه مالك وهو متوقف على صحة العقد الأول، فصارت صحة العقد الأول متوقفة على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني متوقفة على صحة العقد إن شاء الله كلامي واضح إن شاء الله. إذا واحد ضيع بس يسمع التسجيل كتبها تطلع واضحة كلش، بس تبي لها ترتيب وأنا حاولت رتبتها حتى. وتوقف بعد هذا المطلب، هذا ما ذكر التوقف من جهة النصح، جاب شيء آخر لازم هذا الكلام، هذا المحذور الثاني، هذا لم يذكروه بالصراحة، راح إلى نتيجة هذا المحذور. نجي إلى المحذور الثالث، كلا العقدين يتوقف على إجازة المبعد أزود بعد كلا العقدين يتوقف على إجازة المشتري. كيف؟ يقول التستري العقد الأول صحته كما عرف متوقف على العقد الثاني، والعقد الثاني متوقف على إجازة المشتري، والمتوقف على المتوقف متوقف، فصار كلا العقدين متوقف على إجازة المشتري. أعيده، صحة العقد الأول متوقف على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني متوقفة على إجازة المشتري، فصارت صحة العقد الأول أيضا متوقفة على إجازة المشتري، لأن المتوقف على المتوقف، إذا ألف متوقف على باء وباء متوقف على جيم، إذا ألف يتوقف على جيم، صحة العقد الأول متوقفة على صحة العقد الثاني، وهذا صحة العقد الثاني متوقفة على إجازة المشتري، فصارت صحة العقد الأول متوقفة على إجازة المشتري، فصار كلا العقدين متوقف على إجازة المشتري، يعني المشتري حتى يتملك يوقف على إجازته. سمعت في هذا؟ سمعت في حياتك أنه لكي يصح عقده تتوقف على إجازته هو حتى ينتقل إليه العين هو يجيز، وإذا ما جاز ما تنتقل له العين، هذا يسجل فائدة فاتر عاجب دفتر الأمو عاجيب، هذا معلوم يعني كل شيء يقول الشيخ التستري هذا. قال وتوقف، هذا اللي شاره إليه، أنا جبت محذور آخر لزوم الدور، هو بعد راح إلى الأزيد، مو صحة العقد الأول توقف على الثاني والثاني الأول. وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الذي هو الغير الفضولي وهو من الأعاجيب. هذا محذور كم؟ المحذور الرابع، بعد المفروغ على ما سبق بل يلزم أيضا تاليين فاسدين، ما نريد حق كل واحدة بروحها ولا تصير خمسة، تاليين فاسدين مبنيين على المفروغ عما سبق. الأول يلزم عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن. سمعت هذه؟ تصورها، إن المالك الأصلي الأب ما يتملك للثمن، وليش؟
أما أنه لا يملك المثمن، واضح، لأنه حسب الفرض الكتاب بالأخره خرج من ملكه ودخل في ملك المشتري، وهو قد أخرجه بنفسه واختياره يوم السبت وأعطاه الولد، والولد أجاز العقد الأول، فصار المشتري هو المالك للمبيع. إذن المبيع ليس ملكا للمالك الأصلي، هذا واضح. وأما أنه ليس مالكا للثمن، هو المترقب أن يحصل على وين؟ على الثمن. والمترقب هو الحصول على الثمن، ومع ذلك لا يحصل على الثمن، لأن البيع يوم السبت وقع في ملك المن؟ في ملك المشتري. البيع يوم السبت واقع في أي ملك؟ ملك المشتري، فيكون الثمن للمشتري، فالأب باع فضوليا مال المشتري، فيكون الثمن لمن؟ للمشتري. لو أجاز المشتري بيع المالك الأصلي، لأن المقصود فضولي صار، وهذا الكتاب لمن؟ للمشتري، والذي يكون مالكا له يكون مالك للثمن، فالثمن سيدخل في ملك من؟ في ملك المشتري. إذن لن يحصل المالك الأصلي على شيء، لا ثمنا. وهل تقبل شريعة أو دين أو عقل بذلك؟ شيخنا عقل ما يقبل، هذا هو المالك الأصلي، ما يحصل له ثمن ولا صارت لعبة هذه. واضح. هذا أولا، ولهذا قال بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن، مع أن حقيقة المعاوضة إما حصول الثمن أو حصول المثمن. عندكم درس حان استالي فاس الأخير، إذا هذا تأخرتون ما في الباء الثاني ندخل فيها، لو شوف عبارته في يحتاج شرح. بليوا ثاني وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن كذا ودون تمامه إن زاد ومع الزيادة كذا. قلي بعد بكرة أكو مشكلة ما بيدخل فيه، طالي ما يصير واضح إن شاء الله نجيب الاستلزام الثاني. وضحت الجواب كل مشكلة أنواع، إنه كاشف كل مربع الأول كاشف عن صحة العقد من يوم الجمعة، وهذا التالي مو صحيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.